بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين، قال رحمه الله: كتاب الفرائض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. شرع رحمه الله في ذكر النظائر الضوابط المختصة بكتاب الفرائض، وقد لا يستقيم أخذها إلا لمن سبق له أخذ هذا الفن، إما من متن فقهي أو من متن خاص كالرحبية في فقه الشافعية، لكن لعلنا نأتي على ما قد يستقيم لنا فهمه من كلامه رحمة الله تعالى عليه، أو أن يكون هذا البحث الدقيق في بعض فروع الضوابط يشحذ الهمم لطلب هذا النوع من الفقه. نعم الضابط الأول.
قال: ضابط الناس أقسام: قسم لا يرث ولا يورث وهو العبد والمرتد، وقسم يورث ولا يرث وهو المبعض، وقسم يرث ولا يورث وهو الأنبياء، وقسم يورث ويرث وهو من ليس به مانع مما ذكر.
الناس أقسام في الميراث، وهذه الأقسام أربعة بالنسبة لمن يرث ومن لا يرث. بالاستقراء يقعون على أربعة أقسام. القسم الأول قسم لا يرث ولا يورث وهو العبد. العبد لا يرث لأنه لا يملك، ولا يورث لأنه لا مال له، لكن يورث في نفسه، هو مال، لو مات سيده ورثه عصبته وأصحاب الفروض من قرابته. المرتد لا يرث ولا يورث، لا يرث لأنه كافر، لو مات أبو المرتد لا يرث منه، وكذا لو مات أي من مورثيه من هو ممن بينه وبينهم سبب من أسباب الإرث، لأن من موانع الإرث الكفر والعياذ بالله، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. وهو أيضا لا يورث لو مات المرتد، مثل تارك الصلاة لو مات لا يورث إذا على القول بكفره، إذا كان يترك الصلاة بالكلية لا يورث ولا يرث ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، هذا ما يجب. الناس قد يخالفون ويلبسون على الناس، يلبسون على المؤمنين، يأتون بولدهم الذي لا يصلي إلى الحرم ويصلي الناس عليه، لا تنفعه هذه الصلاة إذا كان لا يصلي، الذي لا يعرف الصلاة في حياته لا تنفعه الصلاة عليه بعد مماته. فالمرتد لا يرث ولو مات هو في حال الردة، لا يورث، لا يرث قرابته، أين تذهب أمواله؟ أين تذهب أموال المرتد؟ إلى بيت المال كالفيء، كالفيء. نعم. الثاني قسم يورث، يورث ولا يرث وهو المبعض، لا يرث لأن فيه عبودية، والعبد لا يرث، وهو عبد ما بقي درهم عليه، هذا في المكاتب، الذي بعضه حر وبعضه عبد كذلك لا يرث لوجود العبودية فيه، ويورث باعتبار ما فيه من حرية لأنه قد يملك. والثالث قسم يرث ولا يورث وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يرثون من قراباتهم لكن لا يورثون، قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. ولذا لما جاءت فاطمة تسأل ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ميراث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى أبو بكر رضي الله عنه أن يدفع لها شيئا، لأنه حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وأما قوله عز وجل وورث داود سليمان، فالمقصود أنه ورثه في النبوة والحكم. وقال زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني يرث النبوة، ليس مقصوده عليه السلام أن يرث منه الأموال، فالدنيا أحقر من أن تكون عنده، ثم إنه كان نجارا لا مال له، فماذا يرث منه يحيى عليه السلام؟ نعم. قسم يورث ويرث، هذا سائر الناس يرث ويورث، هذا عامة الناس. هذه القسمة الرباعية تشبه في فن الميراث الفرائض قسمة رباعية أخرى في الحجب، فإن الورثة بالنسبة لحجب الحرمان على أربعة أقسام. قسم لا يحجبون ولا يحجبون، لا يحجبون ولا يحجبون كالزوجين، لا يحجبون أحدا ولا أحد يحجبهم. وقسم لا يحجبون ويحجبون، لا يحجبون بأنفسهم لكنهم يحجبون كالإخوة لأم، يحجبون بالأصل والفرع الذكر أو الأنثى، لكن لا يحجبون أحدا هم حجب حرمان، يحجبون الأم حجب نقصان. القسم الثالث يحجبون ويحجبون، هذا كثير كالقسم الرابع الذي عندنا هنا. والقسم الرابع يحجبون ولا يحجبون، يحجبون لكن لا أحد يحجبهم، مثل من؟ ها؟ الأبناء الأدنون والأب والأم. وأما الأصول لا، قد يحجبون، الجد قد يحجب بالأب، الأم تحجب بالأم، ابن الابن يحجب بالابن، لكن الابن الأدنى والأب والأم، لذلك يقولون الولدان والوالدان، يعني الأدنين، هؤلاء يحجبون ولا أحد من الورثة يحجبهم، لكن قد يمنعون بسبب من أسباب بعلة من علل المنع. طيب، ضابط آخر.
قال ضابط: الوارث يقوم مقام المورث قطعا في الأعيان والحقوق وبيان الطلاق المبهم واليمين المتوجهة عليه.
الله المتوجه. الله يحسن إلينا وإليك. الوارث بالنسبة لخلافة المورث قد يقوم مقامه قطعا، قطعا هنا بمعنى بلا خلاف، في الأعيان، يعني يقوم مقامه في الأعيان، يتملكها، يصنع بالعمارة كما يصنع، يقوم مقام أبيه في العين، له أن يبيع بعد أن يرثها، له أن يتصدق، له أن يقف في الحقوق، يقوم مقام المورث في حق الشفعة، في حق التملك، في حق التحجير، في حق القصاص، في حق الحدود، يقوم مقام المورث أيضا في بيان الطلاق المبهم. مورثه طلق إحدى زوجاته قبل أن يموت، إحداهن طلقت منه لن ترث، كيف نتعرف عليها؟ لو كان المطلق حيا لكلف البيان، هو الذي يعين المبهمة، لكن مات، إذا تعذر التعيين يلجأ إلى البيان، البيان يكون بقرعة، يقرع بين النساء وإحداهن تطلق، تكون أجنبية وبالتالي لن ترث إن كان الطلاق وقع في صحة. فوارثه يقوم مقامه في بيان الطلاق المبهم لا في تعيينه كما سيأتي. اليمين المتوجهة عليه، على المورث توجه عليه يمين مدعا عليه، وحيل أحال القاضي اليمين عليه ومات قبل أن يقسم، وارثه يقوم مقامه يحلف وتدفع الدعوة عنه. هذه حالة في قيام الوارث مقام المورث. حالة ثانية، هذه الحالة الأولى يقوم مقامه قطعا بلا خلاف. الحالة الثانية:
قال: وعلى الأصح في خيار المجلس واستيفاء المستأجر إذا مات في أثناء الإجارة.
هذه الحالة الثانية يقوم مقامه على الأصح من الوجهين، في خيار المجلس، مورثه مات وله خيار بعد أن اشترى سيارة ولا زال في المجلس مع البائع، هل ينقطع خياره بموته أو يقوم وارثه مقامه؟ في خلاف، يقول على الأصح يقوم مقامه ويبقى الخيار أيضا للوارث حتى يفارق البائع. في استيفاء المستأجر يقوم الوارث مقام المورث، المورث مستأجر شقة ومات، هل ينفسخ العقد بموته أو يبقى ورثته إلى أن تنتهي مدة الإجارة؟ يقوم مقامه ويبقى المورث في مقام مورثه إلى أن ينتهي مدة الإجارة ثم يجدد العقد أو يخرج. قال إذا مات في أثناء الإجارة، هذه الحالة الثانية. نعم، قال لكن الفاصل هذه خطأ، واستيفاء المستأجر إذا مات في أثناء الإجارة. نعم،
قال ولا يقوم مقامه قطعا في تعيين الطلاق المبهم ولا،
نعم، لا يمكن أن يعين الوارث المبهمة من الزوجات التي طلقت، لا يمكن أن يقوم مقامه، لأن التعيين هذا حق للزوج لا يعلمه إلا هو في باطنه. نعم،
قال ولا على الأصح في البناء على حول الزكاة والحج وأيمان القسامة والقبول في البيع.
لا يقوم مقامه على الأصح من وجهين، في البناء على حول الزكاة، أبوه اشترى 40 شاة ويرعاها سائمة، فيها الزكاة، ليست معلومة، فيها زكاة، اشتراها في محرم، بعد 10 أشهر مات، الغنم هذه ستنتقل لمن؟ لابنه. إذا انتقلت إليه متى يزكي؟ بعد سنة أو بعد شهرين اللذين سيتمان الحول لأبيه؟ قال لا يقوم مقامه، يستأنف بالغنم حولا جديدا ثم يزكي. ولا يقوم مقامه في الحج لو مات في أثناء النسك، لا يقوم المورث مقامه، لا يكمل عنه المناسك، لا هو ولا الأجنبي. ولذا الذي وقصته الدابة في يوم عرفة قال زملوا في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تمسه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هذا يبقى محرما ولم يقل يكمل عنه فلان. وأيمان القسامة في حال وجود القتيل واللوث. والقبول في البيع، يعني قال البائع بعتك سيارتي بكذا، المشتري مات لا يقوم مقامه وارثه، لا بد إذا أراد أن يشتري الوارث أن يتجدد العقد من جديد. نعم،
قال فصل في الحقوق الموروثة. نعم، قال ضابط الحقوق الموروثة أقسام، ما يثبت لجميعهم على الاشتراك ولكل واحد منهم حصة، سواء ترك شركاؤها حقوقهم أم لا، وهو المال.
المال يشترك فيه الجميع، شركاؤه يثبت لجميعهم الاشتراك في المال، ماتوا عن 1,000,000 ريال وخلف 5 أبناء لكل منهم 100,000، هم شركاء فيه، يستوون ما يثبت لجميعهم، حتى لو أن بعضهم ترك، سواء ترك شركاؤه حقوقهم أم لا، فهم شركاء في هذا المال. يبين هذا بالذي بعده، قال
وما يثبت لهم على الاشتراك ولا يملك أحدهم على الانفراد شيئا منه، وهو القصاص.
قتل أبوهم يثبت لهم القصاص، هم أولياء الدم، لكن يثبت القصاص باشتراكهم جميعا ولا ينفرد به أحدهم، لو عفى أحدهم سقط القصاص، هنا ورثوا حقا وهو القصاص لكن لا ينفرد به أحدهم، إما أن يجمعوا على القصاص، وإن عفى أحدهم إما أن يعفو مجانا بلا شيء أو يعفو إلى دية، البقية أيضا يرجعون إلى الدية. نعم،
قال وما يثبت لكلهم ولكل واحد منهم استيفاؤه بتمامه، وهو حد القذف.
نعم، قذفت أمهم. حد القذف إذا لم يأتي القاذف بأربعة شهداء يجلد 8 جلدة. ماتت هي قبل أن طلبت الحد وماتت قبل أن ينفذ الحق. حق الحد هذا سينتقل إلى ورثتها، لها ابنان، لها ابنان. أحدهما قال عفوت عن قاذف، هل عفو هذا يقع عن الجميع؟ لا يقع عن الجميع، للآخر أن يطالب بالحد. قال ولكل واحد منهم استيفاؤه بتمامه، فيطالب الآخر القاضي أن يجلد القاذف كم؟ 8 جلدة. ليس للقاضي أن يقول أنت لك 40 جلدة ولأخيك 40، له أن يطالب به بتمامه. الرابع
قال وما يثبت لهم وإذا عفى بعضهم توفر على الباقين وهو حق الشفعة.
حتى لو عفى أحدهم يبقى الحق للجميع، لهم أن يأخذوا بها حق الشفعة، وهي استحقاق انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت إليه بمثل ما استقر عليه الثمن. هذه أرض بين اثنين، أحدهما باع نصيبه، باع نصيبه، أرض بين علي وعبد العزيز، عبد العزيز باع نصيبه مني، لعبد العزيز حق الشفعة أن ينتزع حصة عبد العزيز مني ولو لم أرضى بمثل ما اشتريتها به، لكن قبل أن ينتزع مات، قبل أن ينتزع مات، ورثته يقومون مقامه، ورثته 5، كل منهم له أن يأخذ بالشفعة. لو قال أحدهم لا أريد، للآخر أن يأخذ بالشفعة. قال وإذا عفى بعضهم توفر على الباقي، لغيره أن يأخذ وله أن يترك، فهو حق للجميع كل بمفرده. نعم.
قال ضابط يقع التوارث من الطرفين في النسب إلا ابن الأخ يرث عمته ولا ترثه.
أسباب ميراث الورى 3، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. هذه الأسباب قد يكون التوارث فيها من الجهتين، مثل الأخ وأخيه، كل منهما يرث الآخر، أنت ترث من أخيك وهو يرثك إذا لم يكن هناك من يحجب. هذا في النسب. في الزوجية، الزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها. في الولاء وهو السبب الثالث، التوارث يقع من جهة واحدة، من جهة المعتق، المعتق يرث المعتق، المعتق لا يرث من المعتق. فالولاء للمعتق على العبد الذي صار حرا. فهو يريد في هذا الضابط أن يبين لك في الأسباب 3 هذه متى يمكن أن يقع التوارث من الجهتين. يقول يقع التوارث من الطرفين في النسب، في النسب يقع كثيرا إلا في أحوال خاصة سيستثنيها. يقع التوارث من الجهتين، أنت ترث من أبيك وأبوك يرث منك، أنت ترث من أمك وأمك ترث منك، أنت ترث من الجد والجد يرث منك، وهكذا. لكن في أحوال لا يقع التوارث من الجانبين، يقع من جانب واحد. قال إلا،
قال إلا ابن الأخ يرث عمته ولا ترثه.
ابن الأخ من الورثة والعمة ليست من الورثة. والوارثون من الرجال 10 أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأخ الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدني إليه بالأبي، فاسمع ما قال ليس بالمكذب، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. ليس في الذكور، في الذكور هذا موجود ابن الأخ والأخ وابن الأخ، فهو موجود في 10. طيب العمة ليست موجودة في النساء، والوارثات من النساء 7 ليس فيهن عمة، بنت وبنت ابن وأم، بنت وبنت ابن وبنت ابن وأم مشفقة وجدة وزوجة ومعتقة، هل في عمة؟ ما في عمة، العمة لا ترث. ابن الأخ مذكور في الورثة، العم ليس من الورثة، فابن الأخ يرث عمته والعم لا ترث ابن أخيها لأنها ليس من الورثة. وكذلك
قال وكذلك العم يرث ابنة أخيه.
ابنة الأخ ليست في النساء السبع، العم موجود، والعم وابن العم من أبيه يخرج ابن العم لأم، فالعم من الورثة. فالعمة وبنت الأخ لا هي ولا عمتها ليست من الورثة. وأيضا زاد
قال وابن العم وابن العم بنت عمه.
ابن العم يرث بنت عمه، وبنت العم لا ترث ابن العم، ابن العم من العصبة يرثها ولا ترثه. نعم.
قال والجدة للأم ولد ابنتها
ولد بنتها. الجدة ترث ولد البنت، لكن ولد البنت سواء كان ذكرا أو أنثى لا يرث الجدة، ليس من الورثة. الجدة للأم ترث السدس، لكن ابن البنت ليس من الورثة. ابن البنت بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدة، فأبناء البنات يخرجون عن دائرة المورث. قال
ولا عكس
في جميع السور التي سبقت. هذا التوارث من الجانبين من الطرفين في النسب. طيب، في السبب الثاني في النكاح
قال وفي الزوجة إلا المبتوتة في القديم ترثه ولا يرثها.
في التوارث بالزوجية يقع التوارث من الجانبين، الزوج يرث زوجته والزوجة ترث زوجها، إلا في حالة واحدة على مذهب الشافعي القديم فقط، وأما على الجديد فلا استثناء. ما هو المذهب القديم؟ المذهب القديم أن المبتوتة إذا طلقها في مرض الموت ترث منه. لماذا؟ لمعاملة له بنقيض قصده، فإنه يطلقها في مرض الموت حتى لا ترث، فتورث. لكن لو طلقها يريد حرمانها، هو مريض وصل إلى الموت، طلقها يريد حرمانها فماتت قبله، هل يرثها هو؟ لا يرثها لأنه طلقها. أما هي فترث لأنه طلقها يريد حرمانها. هذه المبتوتة يعني طلقها ثلاثة، لأن المطلقة على نوعين، رجعية هذه ترث ما دامت في العدة، وإذا طلقها ولو في مرض الموت وهي طلاقة رجعية فإنها ترث ما دامت في العدة، لو خرج من العدة لا ترث ولو كان في مرض الموت، لأنه ليس متهما في طلاقها طلاقا رجعيا، يتهم فقط إذا بتها، كما وقع في من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وورثها عثمان ورثها. فالمطلقة فيها المبتوتة في مرض الموت فيها أربعة أقوال لأهل العلم، ترثه مطلقا معاملة له بنقيض قصده، وهو مذهب مالك والقديم هذا الذي يشير إليه للشافعي وهو في العراق. القول الثاني ترثه إن مات وهي في العدة، هذا مذهب أبي حنيفة. عندنا ترثه إن لم تتزوج، لكن إن طلقها بتها وتزوجت لا يمكن أن نورثها من زوجي. ومذهب الشافعي الجليل قال لا ترث لوجود المانع وهو طلاق الفرقة، يتشدد في الموانع رحمة الله تعالى عليه، حتى في القتل بأي صورة كان القتل يمنع من الميراث، سواء بالعمد بالخطأ بالسببية المباشرة بغير المباشرة يمنع من الميراث. فكذلك إذا وجد الطلاق قال لا ترث لأنها سارت أجنبية عنه، والله عز وجل يقول ولهن الربع مما تركته، ولهن أي الزوجات وهي لم تعد زوجتان. وعلى القديم هذا يحصل استثناء من القاعدة، على الجديد لا، الزوجية يتوارث بها من الجانبين. نعم.
قال ولا يقع التوارث في الولاء من الطرفين إلا فيما إذا ثبت لكل منهما الولاء على الآخر، كأن اعتق الذمي عبدا ثم لحق بدار الحرب ثم أسلم العبد المعتق واسترق سيده بسبي أو شراء فأعتقه.
أعتق عبدا ثم العبد هذا صار حرا وارتد ولحق بدار الحرب، ثم أسلم العبد وقاتل واسترق سيده ثم اعتقه، استرق الذي اعتقه، فكل منهما صار معتقا، فكل منهما قد يرث الآخر. وإلا فالأصل في سبب الولاء أن الميراث فيه يكون من جهة واحدة، من جهة واحدة. هناك قول آخر لبعض أهل العلم وأظنه رواية عندنا في المذهب ذكرها شيخ الإسلام، أنه يمكن إذا لم يكن المورث وارث إلا المعتق فإنه أولى من بيت المال، والله أعلم.
قال: ضابط لا يساوي الذكر الأنثى من الإخوة الأشقاء إلا في المشتركة.
لا يساوي الذكر الأنثى، الذكر قد يساوي الأنثى في مسائل في الميراث، مثل الإخوة لأم يساوون، وسيأتي معنا، مثل الذكر وأنثى، مثل الأب والأم لكل منهم السدس، وهذا كثير. لذلك الذي يطعن في الشريعة أنها فضلت الذكر على الأنثى في الميراث هذا جهل، لأنها فضلت الذكر في أبواب، لكن هناك في المواريث أكثر من 30 مسألة تأخذ الأنثى مثل الذكر، وقد تزيد عليه، قد تزيد أحيانا على الذكر لاعتبارات أخرى تقصدها الشريعة. فمن الجهل الطعن في الشريعة من هذا الباب. في الأصل في الإخوة الأشقاء الذكر لا يساوي الأنثى، لا يساوي الذكر الأنثى من الإخوة الأشقاء إلا في المشتركة. مشتركة هذه مسألة ملقبة في المواريث، في المواريث مسائل ملقبة، المشركة أو المشتركة، الحمارية، الأكدرية، العمريتان، هذه تسمى مسائل ملقبة. المشتركة مسألة في الميراث يكون فيها زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حازوا الثلثة، وإخوة أيضا لأم وأبي، واستغرقوا المال بفرض النسب، فيش فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم، سمى اليمية، اجعل ارمي اجعل أبانا حمارا أو حجرا في اليم. هذه المسألة فيها إشكال في الميراث، زوج له النصف، أم لها السدس، الإخوة لأم لهم الثلث، نصف وسدس وثلث انتهت المواريث، بقي الإخوة الشقاء ماذا نعطيهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألحقوا الفرائض فما بقي فلأولى رجل ذكر. هؤلاء الذكور ما بقي لهم شيء، هل يحرمون؟ كيف يحرمون ويرث الإخوة لأم وهم يدلون بأب وأم، أمهم هي أم الإخوة لأم، فيكون أبوهم سببا في حرمانهم. فلذلك قالوا: اجعل أبانا حمارا لا نريده، ورثنا مع إخواننا هؤلاء، أمنا واحدة، أمنا واحدة. هذا وجهه. فقضى الفقهاء رحمه الله بالتشريك، سمت مشركة الإخوة لأم والإخوة الأشقاء كلهم يشتركون في الثلث، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. ففي هذه المسألة الوحيدة يستوي الذكر والأنثى من الإخوة الأشقاء، وأما في غيرها فما هو الحكم بينهم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ها؟ فين؟ في الإخوة لأم. البحث هنا الضابط هذا في الإخوة الأشقاء، الإخوة الأشقاء لا يمكن أن يساوي الذكر الأنثى إلا في المشركة، يساوي الذكر الأنثى كما يستويان في الإخوة لأم، يأخذون حكم الإخوة لأم، فيشترك الجميع ولو كانوا 100 في هذا الثلث. نعم.
قال: ضابط الإخوة لأم خالفوا غيرهم في أشياء.
الإخوة للأم خالفوا غيرهم في خمسة أشياء. الأول
قال يرثون مع من يدلون به وهي الأم.
نعم هذه الأولى.
يحجب
يرثون مع من يدلون به وهي الأم، ترث ويرثون مثل المشركة، هي ورثت أخذت السدس وهم يأخذون الثلث، أو في غير المشركة إذا لم يكن هناك إخوة أشقاء، بينما غيرهم لا يرث مع من يدلي به، كالجد مع الأب يدلي بالأب، لا يرث الجد مع وجود الأب، ابن الابن مع الابن لا يرث معه. أما هم أمهم التي أدلوا بها التي هي سبب من أسباب ميراثهم يرثون معها. يشاركهم في هذا الجدة أم الأب، والجدة أم الجد أم أبي الأب، فإنها تدلي بابنها وترث معه، الأب يرث والجدة أيضا ترث. نعم.
قال يحجبونها من الثلث إلى السدس.
ويحجبونها من الثلث إلى السدس، يعني يدلون بها ويحجبونها حجب نقصان، لأن الله عز وجل يقول فإن كان له إخوة فلأمه السدس، له إخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو خليطا ذكورا أو إناثا. نعم.
قال ويرث ذكرهم المنفرد كأنثاهم المنفردة.
نعم. السدس كما قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة فلكل واحد منهم السدس، اشتركان الابن والبنت.
قال
يعني الأخ لأم والأخ والأخت لأم، بخلاف الابن والبنت فللذكر مثل حظ الأنثيين، الأخت الشقيقة والأخ الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين، الأخت لأب مع الأخ لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. أما هنا أخت لأم وأخ لأم كلاهما لكل منهما السدس إذا انفرد، وإذا اجتمع إذا اجتمعوا فيشتركون في الثلث. نعم.
قال ويستويان عند الاجتماع،
يعني لقوله عز وجل فهم شركاء، يستويان عند الاجتماع بخلاف الأولاد لا يستوون عند الاجتماع، والإخوة الأشقاء أو لأب للذكر مثل حظ الأنثيين لا يستوون. نعم.
قال ويشاركهم الأشقاء في المشتركة،
هنا يشاركهم الأشقاء في المشتركة في هذا المثال الأخير في هذه المخالفة، يعني يستويان عند الاجتماع، أيضا الإخوة الأشقاء يشاركونهم في هذا فيستوون ذكورهم وإناثهم في المشركة، كما قلنا في المسألة المشتركة زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأشقاء سواء كانوا ذكورا وإناثا كلهم يرثون الثلث، الذكر والأنثى سواء كما تقدم في الضابط الذي قبل هذا. نعم.
قال وذكرهم يدلي بمحض أنثى ويرث،
ذكرهم يدلي بمحض أنثى ويرث، هذا على خلاف المواريث، يدلي بأنثى ويرث، غيره إذا أدلى بأنثى لا يرث، مثل من ابن البنت لا يرث لأنه أدلى بأنثى، لكن أنثى تدلي بأنثى ترث، أم الأم تدلي بأنثى وترث. نعم.
قال ضابط كل جدة فهي وارثة إلا مدلية بذكر بين أنثيين،
هذا ضابط جيد، لكن لو فصلنا فيه قد يتصابون بالاضطراب في كل جدة، يعني كم الجدات كثر الوارثات، وإن تساوى نسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوي، قد يجتمع جدات على خلاف، منهم من لا يورث إلا ثلاثا ومنهم من يورث أكثر، على كل حال الجدات قد تكون الجدة من جهة أمك هي أم الأم، وقد تكون من جهة أبيك أم الأب، أم الأب، كل جدة وارثة، أم هذه وارثة وهذه وارثة. طيب أم الأم، أم الأم هنا أمها أيضا أم الأم اللي هي جدة، هناك جدتك أنت، جدتك أنت وجدة أمك ترث أيضا، أم الأم ترث، أم أبي الأم هذه أدلت بذكر، ذكر بين أنثيين، هذا الذي يقصده هنا، قال إلا مدلي بذكر بين أنثيين، أم أبي الأم لأن أب الأم، أب الأم ليس من الورثة، هو من ذوي الأرحام الذي هو أبو الخال، الخال وأبوه ليس من الورثة، ليس من الورثة، هذه لا ترث، بخلاف أم الأب، أم الأب أو أم أبي الأب، أم الجد، فترث أيضا خلافا لمالك، الأولى بالإجماع. وهكذا لو سلسلت في الجدات من جهة الأم أو من جهة الأب، كل جدة تدلي بذكر بين أنثيين لا ترث، مثل أم أبي أم الأب. يكفي هذا عشان ما نزيد عليكم، يعني لو رجعت في على شرح الرحبية مصورة على السبورة، جميع الجدات التي يتصور أن يوجد، وأراني الأولاد صورة للجد أظنه الرابع أو الخامس في الصين، ما أدري رأيتموه لا، فقد يوجد، يعني الابن وجد الابن وأبوه وجده وجد أبيه وجد جده في صورة واحدة كلهم أحياء، هذا قد يقع، لأن القائل قد يقول كيف يمكن أن يموت وتكون أم جدة جده موجودة، ممكن، يعني قد يتصور، ولذلك ذكرها الفقهاء رحمه الله. نعم.
قال: ضابط لا ينقلب إلى أحد إلى التعصيب بعد أن يفرض له إلا الجد في الأكدرية.
احذف إلى هذه، لا ينقلب.
قال: لا ينقلب أحد إلى التعصيب بعد أن يفرض له إلا الجد في الأكدرية.
هذه من المسائل الملقبة الأكدرية. كدرت على زيد بن ثابت رضي الله عنه قانونه ونظامه في المواريث، تسمى الأكدرية. هذه مسألة أيضا ملقبة، زوج وأم وجد وأخت شقيقة، هذه أركان الأكدرية. والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها، تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف والسدس لها له حتى تعول بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى، فاحفظه واشكر ناظمه. زوج أم جد أخت. زوج ماتت عن زوج، الميت هنا أنثى، سيأخذ الزوج النصف، وأم الأم ستأخذ الثلث، الجد في الفرائض له السدس، الأخت الشقيقة لو أعطيناها فريضة ستأخذ النصف. فالعلماء وقعوا بين مذهبين، مذهب قالوا الشقيقة هذه نحرمها ويحجبها الجد وانتهينا، هذا على مذهب من يقول الجد يحجب أخوه، فتأخذ يأخذ الزوج النصف والأم الثلث والجد الباقي وهو السدس، ولا شيء للأخت الشقيقة. الجمهور قالوا لا، الزوج يأخذ النصف، الأم تأخذ الثلث، الجد يأخذ السدس، الشقيقة نعطيها النصف، يفرض النصف لها والسدس له، هكذا قال الراحبي رحمه، فيفرض النصف له لها والسدس له حتى تعود بالفروض المجملة. فإذا فرضت له السدس وللشقيق النصف، المسألة من ستة، مجموع نصيبه ونصيبها أربعة، الأربعة لا يقسم عليهما، قال ثم يعودان للمقاسمة، لو قسمته عليهما أربعة على اثنين للذكر من حظ الأنثيين لا يقبل قسمه، فتجمع عدد الرؤوس ثلاثة وتضربها في أصل المسألة، تسعة في ثلاثة بسبعة وعشرين، سيصبح نصيب الجد ثمانية أسهم ونصيبها أربعة أسهم، أربعة أسهم. فيقول الضابط هذا: لا ينقلب أحد إلى التعصيب بعد أن يفرض له إلا الجد، الجد فرض له السدس ثم يعودان إلى المقاسمة من جديد. وإلا الأصل في المواريث، في كل المواريث، أن من أخذ فرضا بقي عليه لا يعود إلى التعصيب. هناك مسألة قد يأخذ الفرض والباقي تعصيبا، كالجد مع البنت، الجد مع البنت، فالبنت لها النصف والسدس للجد والباقي تعصيبا كما يقول الفرضيون. هذه أيضا قد لا تستقيم لك حتى تدرس الأكدرية، لكن خذ ما تيسر. قاعدة،
قال: قاعدة لا يجمع أحد بين فرضين أصلا ويجمع بين الفرض والتعصيب.
هذه قاعدة إلا الاستثناء.
قال: إلا في بنت هي أخت لأب فإنها ترث بالبنوة فقط في الأصح.
في الأصح، هذا الاستثناء كتبنا في الحاشية في الطبعة الأولى هذه الصورة لم أتبينها فلينظر فيها. ثم وجدت في كتب الشافعي رحمه الله ما يمكن أن يكشفها. يقول: لا يجمع أحد بين فرضين أصلا في المواريث. إن كنت من أصحاب الفروض فلك فرض إما هذا أو هذا، الزوج النصف أو الربع، الزوجة الربع أو الثمن، البنت نصف أو تأخذ الثلثين مع غيرها من البنات، وهكذا إما فرض أو تنتقل إلى فرض آخر بسبب الحج، لكن تجمع بين فرضين أصلا لا يمكن. يمكن أن تنتقل من فرض إلى فرض، الزوج ينتقل من النصف إلى الربع، لكن لا يمكن أن يجمع بينهما، وكذلك السائر الورثة. ويجمع يعني يحصل أن يجمع بين الفرض والتعصيب، مثل ما قلنا في الجد مع البنت يأخذ السدس والباقي تعصيبا، يقع الجمع بين الفرض والتعصيب كزوج هو ابن عم يرث النصف فرضا والباقي تعصيبا، زوجها هو ابن عمها وليس لها وارث إلا هو، أو لا رجل ذكر هو ابن عم. طيب، إلا في صورة واحدة، هي هذه الصورة أخت لأب، إلا في بنت، بنت هي أخت لأب، يعني بنت أجارك الله أن يكون منك هذا، لكن بنتك تكون أخت لك من أبيك، كيف يكون هذا؟ قال: فإنها ترث بالبنوة يعني بالفرض فقط في الأصح. الصحيح الذي قابله أنها ترث بالبنوة والتعصيب. صورة هذه المسألة أن يطأ شخص بنته والعياذ بالله بشبهة، أو أن يقع هذا في نكاح المجوس، فإنهم يستبيحون نكاح المحارم فيطأ بنته والعياذ بالله. الموطوءة هذه إذا ماتت وخلفت هذه البنت وطئ بنته فجاءت ببنت، ولدت ببنت، حملت وجاءت ببنت، هذه البنت هي أخت لأب وهي بنت، أخت لأب وبنت، فيقول: هذه البنت وراثتها تكون بالبنوة فقط، مع أنها أخت لها لأب. والقول الثاني الذي يشير إليه في قوله في الأصح أنها تأخذ النصف بالبنوة والباقي تعصيبا، لأن الناظم يقول: والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات أو معصبات. هذه لن توجد في الواقع نتجاوزها، لكن يعني رأينا ما ذكروا رحمهم الله حولها. نعم.
قال: فائدة: شخص ولد مسلما وورث من كافر.
المسلم لا يرث من الكافر، المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم. هل يمكن أن يقع أن يرث المسلم من الكافر؟ هناك صورة واحدة.
قال: وصورته أن يموت الذمي عن زوجة حامل فتسلم الأم قبل الوضع.
فتسلم الأم قبل أن تضع. طيب لو أسلمت بعد أن وضعت، ها؟ لو أسلمت بعد أن وضعت فالولد هذا سيرث من أبيه، كافر ورث من كافر، لكن إذا أسلمت قبل الوضع فالولد سيخرج ويش؟ سيخرج مسلما، الله يفتح عليك، لأنه يتبع خير أبويه دينا. حينما مات أبوه وهو جنين، الأب كافر والجنين محكوم بماذا؟ بكفره، لأن أباه كافر وأمه أيضا كافرة، لكن قبل أن تضع أسلمت، سيخرج الولد مسلما وقد استحق الميراث وهو كافر، لكن خرج مسلما فورث وهو مسلم. شخص ولد مسلما وورث من كافر، حينما ولدته كان مسلما لأنه تبع أمه، لكن حينما ورث كان لا حينما ورث الجنين كان محكوما بكفره، لأنه العبرة بالميراث عند الموت. لماذا ورث هذا؟ كيف يورث وهو صار مسلما؟ لأنه ورث العبرة بالميراث وقت الموت، حين مات المورث الجنين كان كافرا فيتوارثان، لكن لو أسلمت قبل أن يموت الأب لن ترث لا هي ولا ولدها، لأنها هي صارت مسلمة لا ترث من الكافر، وهو أيضا لن يرث لأنه صار مسلما تبعا لأمه. هذه لطيفة. نعم.
قال: ضابط أولاد الإخوة بمنزلة آبائهم إلا في مسائل.
أولاد الإخوة بمنزلة آبائهم، ابن الأخ الشقيق يحل محل الأخ الشقيق إذا لم يكن موجودا ولم يكن هناك أخ لأب. ابن الأخ لأب يكون بمنزلة الأخ لأب، هذا الأصل، إذا لم يوجد هذا حل هذا محله، كالابن الابن يحل محل الابن إذا لم يوجد. هناك مسائل، ابن الأخ لا ينزل منزلة الأخ، ابن الأخ لا ينزل منزلة الأخ في مسائل عددها سبع. الأولى،
قال: الأولى ولد الإخوة للأم لا يرثون بخلاف آبائهم.
الأخ لأم يرث، الأخت لأم ترث، لكن أولادهم لا يرثون بخلاف الإخوة الأشقاء يرثون، وأبناؤهم أيضا يرثون على ترتيب عصبة. الثانية،
قال: الثانية يحجب الأخوان يحجب الإخوة
الأخوان الأم الإخوان الأمة.
قال: الثانية يحجب الأخ يحجب
الأخوان
يحجب
يعني
الأخوان
يعني اثنان فأكثر. تمام.
قال: الثانية يحجب الأخوان الأمة من الثلث إلى السدس بخلاف أولادهما.
بخلاف أولادهما، الأخوان أو الإخوة، لكنه ذكر أقل الجمع، يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس. أولاد الأخوة لو كانوا مئة لا يحجبونها، لأن الله قال: فإن كان له إخوة، ما قال: فإن كان له أبناء إخوة، فلا ينزلون منزلة آبائهم. نعم.
قال: الثالثة يشارك الأخوان الأشقاء الإخوة للأم في المشتركة ولا يشاركهم أولاد الإخوة الأشقاء
في المشتركة. لو أنه مات عن زوج وأم وإخوة لأم وأبناء إخوة أشقاء فليست مشتركة، سيأخذ الزوج النصف والأم السدس والثلث للإخوة لأم، وأبناء الأخ الشقيق ليس لهم شيء. الذي يزاحم الإخوة لأم الإخوة الأشقاء، أما أبناءهم فلا ينزلون منزلتهم. نعم.
قال: الرابعة الجد لا يحجب الإخوة ويحجب أولادهم.
لا يحجب الإخوة عند الشافعية ومن وفقهم، هذه من مسائل الجد والإخوة ذكرناها في شرح الرحبية. أولاد الإخوة الأشقاء يحجبهم الجد بالإجماع، أولاد الأخ لأب، أولاد الأخ لأم، الإخوة لأم يحجبهم بالإجماع أيضا، لكن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب في خلاف. نعم.
قال: الخامسة الأخ يعصب أخته.
للذكر فإن كانوا إخوة الرجال والنساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، سواء كانوا أشقاء أو لأب. وأما
قال: وابن الأخ لا يعصب أخته،
لأنها ليست من الورثة، وليس ابن الأخ بالمعصب من مثله أو فوقه في النسب، من مثله لأنها ليست من ورثة بنت الأخ. من فوقه وهي الأخت لا يعصبها لأنها مستغنية عنه، الأخت أولى من ابن الأخ، هي ستأخذ الفرض ثم هو يأخذ ما أبقته. نعم.
قال: لأنهم من الأرحام.
بنت الأخ من ذوي الأرحام، ليست من الوارثات السبع الذين ذكرناهم. نعم.
قال: السادسة: الأخ لأبوين يحجب الأخ لأبوين يحجب الأخ لأب، ولا يحجبه ولده، بل يحجب ولده بالأخ لأب.
بل يحجب ولده، يعني ولد الأخ الشقيق، بالأخ لأب. بالأخ لأب، الأخ لأبوين وهو الشقيق يحجب الأخ لأب، يحجب الأخ لأب، فبالجهة التقديم ثم بقربه، ها، وبعدهما التقديم بالقوة اجعله. فبالجهة التقديم، جهة الجهات المواريث خمسة، أعلاها وأقواها إيش؟ بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، ولا. أقواها البنوة، متى ما وجد ابن أو ابن ابن فإنه يسيطر على الميراث، على البقية، يسيطر على أبوة، فلا يعطى الأب إلا السدس والأم السدس والباقي له. ما وجدت فروع وجد أصول الأبوة هم الأقوى، ما وجدوا ينتقل إلى الأخوة، ما وجد أخوة إلى العمومة، ما وجد عمومة ينتقل إلى الولاء. هكذا ترتيبها، ترتيبها، ترتيبها. إذا انتقلت من الجهة، دخلت في الجهة الواحدة، فكيف تفاضل؟ دخلت إلى جهة الأخوة، الأخوة يقول: فبالجهة التقديم ثم بقربه. الأخوة ليسوا سواء، هناك شقيق وأخ لأب، من هو المقدم؟ الشقيق. قال: بل يحجب ولده بالأخ لأب، الأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب. طيب، وجد أخ لأب وابن أخ شقيق، أخ لأب وابن أخ شقيق، من المقدم؟ الأخ لأب، لأنه أقرب، وبعدهما التقديم بالقوة، هذا أقوى، الأخ لأب أقوى. ولذا قال: الأخ لأبوين يحجب الأخ للأب، هذا لا إشكال فيه، ولا يحجبه ولده، ولا يحجبه ولده، يعني ولد الأخ الشقيق لا يحجب الأخ الأب، بل العكس، الأخ الأب هو الذي يحجب ابن الأخ الشقيق. قال: بل يحجب ولده بالأخ الأب كما ذكرنا. نعم.
قال: السابع: أولاد الأخ إذا كانت عماتهم عصبات لا يرثون شيئا وآباؤهم يرثون.
أولاد الأخ إذا كانت عماتهم عصبات، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، إذا كانت عماتهم، العمات هنا يقصد بهن إيش؟ الأخوات، الأخوات مع الإخوة، إذا وجد إخوة وأخوات فأبناء الإخوة ليس لهم ميراث، وآباؤهم يرثون، يعني الآباء يرثون، وأما الآباء الذين هم الإخوة والأخوات يرثون، وأما أبناء الإخوة لا يرثون. وإن يكن أخ لهن حاضرا عصبهن باطنا وظاهرا، إذا وجد الأخ مع أخواته لكن ابن أخ مع بنت أخ يعصبها، ما يعصبها. أولاد الأخ إذا كانت عماتهم عصبات، عماتهم هن الأخوات هنا، والله أعلم. نختم بضابط في الوصايا عشان يصفى لنا النكاح إن شاء الله في اللقاء القادم، الله يرزقكم الزوجات الصالحات.
قال: باب الوصايا.
الوصايا جمع وصية، إضافة تمليك إلى ما بعد الموت. الوصية إضافة تمليك إلى ما بعد الموت، تجوز بثلاث شروط: ألا تكون لوارث، ألا تزيد عن ثلث، ألا تكون
أكثر من الثلث،
قلناها، ألا تكون لوارث، ألا تزيد عن ثلث، ألا تكون بمحرم، لا يوصي بمحرم، ما يوصي بخنازير ولا بخمور ولا بمخدرات، يوصي بمال طيب. هذه شروط الوصية، ذكر فيها ضابطا واحدا.
قال: ضابط لا يصح الوصية بكل المال إلا في صور،
في ثلاث صور ويمكن إزاد رابعة. لا يصح أن يوصي بجميع ماله، من شروطها الثلاثة أن تكون بالثلث فأقل، لحديث سعد قال فيه إيش؟ الثلث والثلث كثير، يعني لا توصي بأكثر من الثلث. قال وددت أبو العباس وددت أن الناس غضوا عن الثلث، لأن النبي قال الثلث والثلث كثير. إن الله في الحديث الآخر تصدق عليكم بثلث أموالكم، وأما ما زاد فأترك، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففوا الناس. لكن هناك صور يمكن أن يصح أن يوصي بجميع ماله. الأولى
قال الأولى له عبيد لا مال له غيرهم واعتقهم وماتوا عتقوا،
هذه ما أدري ما صورتها. الثانية
قال الثانية المستأمن إذا أوصى بكل ماله صح،
وهذه أيضا لا أدري ما وجهها، يمكن أن تراجع. الثالثة
الثالثة من ليس له وارث خاص فأوصى بكل ماله يصح في وجه،
في وجه عند الشافعي. هذه واضحة، ليس له وارث خاص. الوارث نوعان، خاص وعام. الخاص هم الوارثون من الرجال والوارثات من النساء، هذا وارث خاص. والوارثون من الرجال عشرة والوارثات من النساء سبع، هؤلاء ورثة خاصة. إذا لم يوجد مجموع الورثة على التفصيل 25 وارثا، إذا لم يوجد أحد منهم لا من جهة الزوجية ولا من النسب ولا من النكاح ولا من الولاء، أين يذهب مال المورث؟ إلى بيت المال، أو يوصي به كله، يقول فأوصى بكل ماله، قال مالي كله لطلاب العلم الذين يدرسون في مسجد الصديق جزاه الله خيرا. هذه تصح الوصية لأنه لا وارث له إلا الوارث العام وهو بيت المال، فالوصية أولى في وجه عنده، في وجه. قيل لا، قيل لا، لا يصح إلا في ثلث، يصرف لكم الثلث واحمد الله عز وجل والباقي يذهب إلى بيت المال. في صورة رابعة أظنها والله أعلم ممكنة وجائزة، لو أجاز الورثة أوصى بكل ماله وورثته أغنياء وأجازوا، قالوا لا نريد الميراث، مالك كله يذهب وصية، إذا قالوا لا لا نرضى رجعت الوصية إلى الثلث واختسموا الباقي. ونختم بهذا، ختم الله لنا ولكم بخاتمة الإحسان، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.